وإن أراد غزوة يوري بغيرها من أجل كتم السر، أي أن من الحكمة في رسم الخطط الناجحة في الجهاد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها في معظم غزواته كتم السر وخدع الأعداء بعدم تعيين المكان الذي يريد غزو أهله، لأن في إظهار المكان سببا في وصول العلم إلى العدو، فيأخذ حذره وينظم جيشه ويرسم الخطط الحربية الماكرة، فيرتب على ذلك وقوع الضرر بالجيش الإسلامي. وقد جاء في بيان ذلك ما رواه كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، متفق عليه، وهو لأبي داود وزاد والحرب خدعة. وما رواه الشيخان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. قال ابن المنير معنى الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها، إنما هي المخادعة للمواجهة، وذلك لخطر المواجهة ولحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر. قلت وهذه الخطة الحربية الجيدة الناجحة حكمها باق، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع لأمته، وفريضة الجهاد باقية ما بقي في الأرض مسلمون وكفار، ولن تخلو الأرض من ذلك حتى يقاتل آخر هذه الأمة المسيح الدجال، والله أعلم. قوله وصح في النص جواز الكذب في الحرب للفت بأهل الحرب، والحرب خدعة أن يستطلع الأخبار مع بعث العيون شرعا. في هذين البيتين بيان لثلاث مسائل: المسألة الأولى جواز الكذب على العدو في الحرب للفك به، لأن الكافر لا حرمة له إلا من أثبت الشرع لهم حرمة كأهل الذمة وأهل العهود القائمين بها ونحوهم. ودليل هذه المسألة ما أخرجه الشيخان وأبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن لي فأقول. قال قد فعلت. قال فأتاه فقال إن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد عنانا وسألنا الصدقة. قال وأيضا والله فإنا قد اتبعناه ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره، قد أردت أن تسلفني سلفا. قال فما ترهنني؟ ترهنني نساءكم؟ قال أنت أجمل العرب، أنرهنك نساءنا؟ قال فترهنون أبناءكم؟ قال يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسق أو وسقين من تمر، ولكن نرهنك
الشلاح،
ولكن نرهنك اللامة،
أيوة اللامة، اللامة يعني الحرب، آلة الحرب،
ولكن نرهنك اللامة يعني السلاح.
نعم.
قال نعم. ووعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر. قال فجاءوا فدعوه ليلا، فنزل إليهم فقالت له امرأته إني لا أسمع صوتا كأنه صوت الدم. فقال إنما هو محمد بن مسلمة وربيعي أبو نائلة، إن الكريم إذا دعي إلى طعنه ليلا أجاب. قال محمد إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم. قال فنزل وهو متوشح، فقالوا نجد منك ريح الطيب. فقال نعم، تأتي فلانة أعطر نساء العرب. فقال محمد أفتأذن لي أن أشم منك؟ قال نعم. فشم ثم قال أتأذن لي أن أعود؟ قال نعم. فاستمكن منه ثم قال دونكم فقتلوه. قلت ومن تأمل الألفاظ، ومن تأمل الألفاظ التي نطق بها لسان هذا الصحابي الجليل محمد بن مسلمة حين الحوار الذي جرى بينه وبين عدو الله كعب بن الأشرف، لا يجد فيها شيئا من الكذب أصلا، بل هي صدق جاءت بأسلوب التلويح. ولعل منتقدا ينتقد الإمام البخاري في وضع ترجمة هذه القصة حيث قال باب الكذب في الحرب، ثم أورد حديث جابر هذا مختصرا، فيقال له ما قاله ابن حجر رحمه الله ترجم بذلك لقول محمد بن مسلمة للنبي صلى الله عليه وسلم أولا إذن لي أن أقول. قال قل، فإنه يدخل فيه الإذن بالكذب تصريحا وتلويحا. وقد روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أم كلثوم بنت عقبة قالت لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب مما تقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. وقد اختلف العلماء فيما يجوز من الكذب وما لا يجوز، ولكن الأمر كما قال القائل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فإن حديث أم كلثوم صريح في جواز الكذب في الثلاث المذكورة لما فيه من معنى الحصر والقصر. وقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله معقبا على خلاف العلماء في المسألة، والحق أن الكذب حرام كله بنصوص القرآن
كذبا
والحق أن الكذب حرام كله بنصوص القرآن والسنة من غير فرق بين ما كان منه في مقصد محمود أو غير محمود، ولا يستثنى منه إلا ما خصه الدليل من الأمور المذكورة في أحاديث الباب. المسألة الثانية جواز الخدعة في الحرب، وقد تقدم الكلام على حكمها ومعناها قريبا، وحديث جابر الذي مضى قريبا دليل أيضا على جوازها، وقصة محمد بن مسلمة وإخوته المجاهدين تطبيق عملي لمعنى الخدعة في الحرب. المسألة الثالثة مشروعية بعث العيون في العدو لأخذ المعلومات الظاهرة والخفية بحسب القدرة والإمكان، بدليل صنيع الإمام الأعظم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه من طريق محمد بن كعب القرظي قال: قال فتى منا من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد. قال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولجعلناه على أناقنا. قال: فقال حذيفة: يا ابن أخي، والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل هويا، ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع، يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة، أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني، فقال: يا حذيفة، فاذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون، ولا تحدث شيئا حتى تأتينا. قال: فذهبت فدخلت في القوم، والريح وجنود الله تفعل ما تفعل، لا تقر لهم قدر ولا نار ولا بناء. فقام أبو سفيان بن حرب فقال: يا معشر قريش، ينظر امرؤ من جليسا. فقال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت: من أنت؟ فقال: أنا فلان بن فلان. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغ منهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه، ثم ضربه فوثب على ثلاث، فما أطلق عقاله إلا وهو قائم. ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا حتى تأتيني، ثم شئت لقتلته بسهم. قال حذيفة: ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرض لبعض نسائه مرحل، فلما رآني أدخلني إلى رحله وطرح علي طرف المرض، ثم ركع وسجد وإنه لفيه، ثم أخبرته الخبر، وسمعت غطفان بما فعلت قريش وانشمروا إلى بلادهم. وجاء في المسند وصحيح البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اشتد الأمر يوم الخندق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتينا بخبر بني قريظة؟ فانطلق الزبير فجاء بخبرهم، ثم اشتد الأمر أيضا فذكر ثلاث مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لكل نبي حواريا وإن الزبير حواري. وهكذا جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبس بن عمرو عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثه الحديث. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال: إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. ففي هذه النصوص دليل جلي على مشروعية بعث العيون للاستطلاع على ما عند العدو من معلومات وخطط تتعلق بالحرب. وينبغي أن تكون عيون المجاهدين في سبيل الله ممن عرفوا بالصدق والأمانة والتقوى والإخلاص، وأن يكونوا من أهل الحكمة والقدرة على أداء الواجب من غير أن يكتشف العدو عملهم ويلحق بهم ضررا، ومن ثم يتسرب الضرر بالجيش الإسلامي. قوله
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجهاد الذي شرعه الله تبارك وتعالى لهذه الأمة ابتدأه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، ولم يبتدئوه من أول الدعوة، وإنما مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة لم يؤمر بالجهاد، وإنما أمر بالصفح والإعراض عن المشركين ودعوتهم والصبر على الأذى الذي يناله هو وأصحابه، ونالهم من الأذى ما تحدثت عنه وثائق التاريخ، إذ هاجروا إلى الحبشة من الرجال والنساء 2 هجرة لشدة الأذى الذي نالهم، ثم الهجرة 3 إلى المدينة النبوية، وكثر عدد المسلمين وهم أهل الطاعة والوفاء، لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الطاعة، فشرع الجهاد أيضا بالتدرج. أولا أذن الله للرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يجاهدوا جهاد دفاع، أذن للذين قتلوا بأنهم ظلموا، وبعد ذلك أذن الله عز وجل للجهاد في من حولهم، يا أيها الذين آمنوا جاهدوا الذين يلونكم من الكفار، ثم أذن الله بالجهاد للمشركين كافة كما قال الله عز وجل وقاتلوهم كافة كما يقاتلونكم كافة، فصار النصر والعاقبة الحميدة للمجاهدين للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ومع هذا نالهم التمحيص والأذى من قتل وجروح وإدالة للعدو عليهم في بعض المغازي، كل ذلك ابتلاء من الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، فالتمحيص يترتب عليه الثواب العظيم من الله عز وجل في البرزخ والآخرة، وأما محق الكافرين فإن الله محقهم، ماتوا على الكفر، ومن مات على الكفر فمأواه النار وبئس القرار. ثم كان للصحابة أساليب حكيمة في قتال الأعداء قد لا يحسنها الأعداء، وما ذلك إلا لأنهم يتلقون الوحي من الله تبارك وتعالى ويتصرفون كما أمرهم الله وأمرهم رسوله، ومن ذلك مخادعة الكفار، ولكن لا يخادعون إلا من يستحق المخادعة، فلا يخادعون من بينهم وبينهم عهود، ولا مستأمنين، ولا يبدؤون بالقتل قبل الدعوة، بل الدعوة أولا، فمن صد عن سبيل الله قاتلوه. ومن جملة ذلك الخدعة في الحرب، أن يخادعوا أعداء الله في المعارك بحيث يستعملوا معهم التورية حتى يمكنهم الله تبارك وتعالى منهم، وكما في قصة محمد بن مسلمة وابن أبي الحقيق وما جرى له بينهما، حيث طلب منه أن يشم الطيب الذي في رأسه وهو لا يريد ذلك، يريد أن يحتز رأسه، لأن الرسول قد أذن له أن يستعمل الأساليب التي تكون نتيجتها الانتصار على العدو الذي آذى الله ورسوله وآذى المسلمين. فليس هذا من الكذب المذموم مخادعة الكفار الأعداء، وإنما هو مرخص فيه. وجاء الحديث الرخصة في الكذب في ثلاث: في القتال ومخادعة الأعداء، كالتورية إذا أراد أن يغزو قوما ورى بالذهاب إلى غير المكان وهو يريد المكان، والثانية كذب الرجل ليصلح بين اثنين أو فئتين حتى تحقن الدماء وتصان الأعراض وتسلم الأموال، فيمكن أن يكذب بمعنى يظهر الأسف عند الخصم من خصمه ويقول كلاما ما قاله باعتدال وبحكمة، فهو يؤجر على هذا وإن قال شيئا ما قاله الخصم من أجل التقارب والتآلف والتصافح. وكذلك كذب الرجل على امرأته والمرأة على زوجها، ولكن في حدود، والغرض منه استصلاحها كأن يعدها بشيء ليعطيها أو يعدها بحسن المعاشرة والمعاملة والرفق وما شاكل ذلك، سواء تحقق أو لم يتحقق، لكن لا يجوز له أن يكذب عليها فيأخذ حقها، لا يجوز، ولا يجوز لها أن تكذب عليه وهي تأخذ حقه بدون إذنه، هذا كذب لا يسمح فيه ولا يؤذن. فاستثنى الشارع الحكيم من الكذب هذه الثلاث المسائل في هذه الثلاث المواقف، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز للرجل أن يستعمل الكذب. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الموطأ: أيكون الرجل جبانا؟ قال: نعم. قيل له: أيكون بخيلا؟ قال: نعم. قيل له: أيكون كذابا؟ قال: لا، لأن الكذب ليس من خلق أهل الإيمان، فهو شيء وذم الله فاعله، والله أعلم. أقرأ الأسئلة.
يقول: ما أهم الكتب التي تحتاج إلى تفسير لابن القيم؟
يقول:
ما أهم الكتب التي تحتاج إلى تحقيق لابن القيم؟
في هذا الساعة أنا لا يحضرني، معروفة كتب ابن القيم معروفة، لكن ما يحضرني الكتاب اللي يحتاج إلى تحقيق، فإن شاء الله يعاد السؤال مرة ثانية غير هذا الوقت. نعم.
يقول من المغرب: في بلدنا عادة عندما يجتمع الناس في الولائم أو عند زيارة الأقارب يرفع أحدهم يدين ويطيل الدعاء ويرفع الآخرون أيديهم ويؤمنون، فما الحكم في ذلك؟
اتخاذ هذا من السنن غير وارد، وكل إنسان يرفع يديه ليدعو لنفسه، أما الدعاء الجماعي في هذه المناسبات فليس له أصل فيما أعرف. فإذا دعا لنفسه ورفع يديه لا حرج الإنسان، أما يجمع مجموعة من الناس ثم يدعو بهم في مناسبات ما في إلا في الوتر، في قنوت الوتر يشرع ذلك، وفي القنوت في النوازل كذلك يشرع ذلك، أما غيرها في الولائم لا أحفظ شيئا ولا يقاس على هذا. نعم.
سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يسأل: هل يجوز استعمال عبارات من الكتاب المقدس للنصارى لدعوتهم إلى الله بعد تقديم الآيات القرآنية لنريهم المعاني الموافقة باعتبار التوحيد لله وأن عيسى عليه السلام ليس ابن الله كما يزعمون؟
إن وجد شيء يوافق شرعنا من التوراة أو الإنجيل ودعت الحاجة إليه فلا حرج أن يورده، يورد من كتابنا من القرآن الكريم ثم يورد من كتبهم التي ما حرفت، الكلمات التي ما استطاعوا أن يحرفوها ليستدل بها على المقصود لا يضر أبدا.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، هل المسك يقوم مقام التجمير وما هي كيفية التجمير؟
التجمير بكل رائحة، البخورات المعروفة سواء بالكافور أو بالعود أو غيره مما يجمر به الحي والميت. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة، هل 40 مرة هي 40 كبيرة؟
الله أعلم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الرائحة تنجس ولم يحمل الخبث، ما معنى كلامه؟
معنى كلامه أنه يبين أن هذا الحد القلتين للماء إذا خالطته نجاسة بأنه طاهر، لأنها لا تستطيع النجاسة تغيير الماء إذا بلغ قلتين. والتحقيق في هذه المسألة غير هذا، التحقيق أن الماء الطاهر إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه إما لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا. نعم.
ما هي الكيفية الصحيحة لغسل الميت؟
يبدأ بمواضع الوضوء منه، بعد الاستنجاء يبدأ بمواضع الوضوء منه ثم يغسله 3 مرة بالماء، يبدأ بيمينه ثم بيمينه ثم جانبه الأيسر ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم بالصدر مثلها ثم بالماء، وبعد ذلك يدخله في أكفانه. نعم.
هل الصلاة في مكة ب100,000 صلاة أم هي مخصصة داخل الحرم المكي؟
هذا خلاف بين العلماء، هل التضعيف خاص بالمسجد أم أنه في الحرم الذي هو حرم مكة؟ والصحيح العموم، وأن مساجد مكة كلها حرم، وكل مسجد داخل الأعلام فهو من الحرم الأربعة، والله أعلم.
فسوف أمر
أمد يدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم. قال فنزل وهو متوشح، فقالوا نجد منك ريح الطيب، فقال نعم تأتي فلانة أعطر نساء العرب. فقال محمد أفتأذن لي أن أشم منك؟ قال نعم. فشم ثم قال أتأذن لي أن أعود؟ قال نعم. فاستمكن منه ثم قال دونكم فقتلوه. قلت ومن تأمل الألفاظ، ومن تأمل الألفاظ التي نطق بها لسان هذا الصحابي الجليل محمد بن مسلمة حين الحوار الذي جرى بينه وبين عدو الله كعب بن الأشرف لا يجد فيها شيئا من الكذب أصلا، بل هي صدق جاءت بأسلوب التلويح. ولعل منتقدا ينتقد الإمام البخاري في وضع ترجمة هذه القصة حيث قال باب الكذب في الحرب، ثم أورد حديث جابر هذا مختصرا فيقال له ما قاله ابن حجر رحمه الله، ترجم بذلك لقول محمد بن مسلمة للنبي صلى الله عليه وسلم أولا إذن لي أن أقول، قال قل، فإنه يدخل فيه الإذن بالكذب تصريحا وتلويحا. وقد روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أم كلثوم بنت عقبة قالت لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب مما تقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. وقد اختلف العلماء فيما يجوز من الكذب وما لا يجوز، ولكن الأمر كما قال القائل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فإن حديث أم كلثوم صريح في جواز الكذب في الثلاث المذكورة لما فيه من معنى الحصر والقصر. وقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله معقبا على خلاف العلماء في المسألة والحق أن الكذب حرام كله بنصوص القرآن والسنة من غير فرق بين ما كان منه في مقصد محمود أو غير محمود، ولا يستثنى منه إلا ما خصه الدليل من الأمور المذكورة في أحاديث الباب. المسألة الثانية جواز الخدعة في الحرب، وقد تقدم الكلام على حكمها ومعناها قريبا، وحديث جابر الذي مضى قريبا دليل أيضا على جوازها، وقصة محمد بن مسلمة وإخوته المجاهدين تطبيق عملي لمعنى الخدعة في الحرب. المسألة الثالثة مشروعية بعث العيون في العدو لأخذ المعلومات الظاهرة والخفية بحسب القدرة والإمكان، بدليل صنيع الإمام الأعظم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه من طريق محمد بن كعب القرظي قال قال فتى منا من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان يا أبا عبد الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه، قال نعم يا ابن أخي، قال فكيف كنتم تصنعون؟ قال والله لقد كنا نجهد، قال والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولجعلناه على أنافنا، قال فقال حذيفة يا ابن أخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل هويا ثم التفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع، يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة، أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة، فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني، فقال يا حذيفة فاذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون ولا تحدث شيئا حتى تأتينا، قال فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل ما تفعل لا تقر لهم قدر ولا نار ولا بناء، فقام أبو سفيان بن حرب فقال يا معشر قريش ينظر امرؤ من جليسه، فقال حذيفة فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت من أنت؟ فقال أنا فلان بن فلان، ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع وأخلفتنا بنو قريظة وبلغ منهم الذي نكره ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل، ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب على ثلاث فما أطلق عقاله إلا وهو قائم. ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا حتى تأتيني، ثم شئت لقتلته بسهم، قال حذيفة ثم رجع فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرض لبعض نسائه مرحل، فلما رآني أدخلني إلى رحله وطرح علي طرف المرض، ثم ركع وسجد وإنه لفيه، ثم أخبرته الخبر وسمعت غطفان بما فعلت قريش وانشمروا إلى بلادهم. وجاء في المسند وصحيح البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اشتد الأمر يوم الخندق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتينا بخبر بني قريظة؟ فانطلق الزبير فجاء بخبرهم، ثم اشتد الأمر أيضا فذكر ثلاث مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لكل نبي حواريا، وإن الزبير حواري. وهكذا جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبس بن عمرو عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثه الحديث، قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال: إن لنا طلبة، فمن كان طهره حاضرا فليركب معنا. ففي هذه النصوص دليل جلي على مشروعية بعث العيون للاستطلاع على ما عند العدو من معلومات وخطط تتعلق بالحرب. وينبغي أن تكون عيون المجاهدين في سبيل الله ممن عرفوا بالصدق والأمانة والتقوى والإخلاص، وأن يكونوا من أهل الحكمة والقدرة على أداء الواجب، من غير أن يكتشف العدو عملهم ويلحق بهم ضررا، ومن ثم يتسرب الضرر بالجيش الإسلامي. قوله:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجهاد الذي شرعه الله تبارك وتعالى لهذه الأمة ابتدأه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، ولم يبتدئوه من أول الدعوة، وإنما مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة لم يؤمر بالجهاد، وإنما أمر بالصفح والإعراض عن المشركين ودعوتهم والصبر على الأذى الذي يناله هو وأصحابه، ونالهم من الأذى ما تحدثت عنه وثائق التاريخ، إذ هاجروا إلى الحبشة من الرجال والنساء 2 هجرة لشدة الأذى الذي نالهم، ثم الهجرة 3 إلى المدينة النبوية، وكثر عدد المسلمين وهم أهل الطاعة والوفاء، لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الطاعة، فشرع الجهاد أيضا بالتدرج. أولا أذن الله للرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يجاهدوا جهاد دفاع، أذن للذين قتلوا بأنهم ظلموا، وبعد ذلك أذن الله عز وجل للجهاد في من حولهم: يا أيها الذين آمنوا جاهدوا الذين يلونكم من الكفار. ثم أذن الله بالجهاد للمشركين كافة، كما قال الله عز وجل: وقاتلوهم كافة كما يقاتلونكم كافة. فصار النصر والعاقبة الحميدة للمجاهدين للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ومع هذا نالهم التمحيص والأذى من قتل وجروح وإدالة للعدو عليهم في بعض المغازي، كل ذلك ابتلاء من الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالتمحيص يترتب عليه الثواب العظيم من الله عز وجل في البرزخ والآخرة، وأما محق الكافرين فإن الله محقهم، ماتوا على الكفر، ومن مات على الكفر فمأواه النار وبئس القرار. ثم كان للصحابة أساليب حكيمة في قتال الأعداء قد لا يحسنها الأعداء، وما ذلك إلا لأنهم يتلقون الوحي من الله تبارك وتعالى ويتصرفون كما أمرهم الله وأمرهم رسوله. ومن ذلك مخادعة الكفار، ولكن لا يخادعون إلا من يستحق المخادعة، فلا يخادعون من بينهم وبينهم عهود، ولا مستأمنين، ولا يبدؤون بالقتل قبل الدعوة، بل الدعوة أولا، فمن صد عن سبيل الله قاتلوه. ومن جملة ذلك الخدعة في الحرب، أن يخادعوا أعداء الله في المعارك بحيث يستعملوا معهم التورية حتى يمكنهم الله تبارك وتعالى منهم، وكما في قصة محمد بن مسلمة وابن أبي الحقيق وما جرى له بينهما، حيث طلب منه أن يشم الطيب الذي في رأسه وهو لا يريد ذلك، يريد أن يحتز رأسه لأن الرسول قد أذن له أن يستعمل الأساليب التي تكون نتيجتها الانتصار على العدو الذي آذى الله ورسوله وآذى المسلمين. فليس هذا من الكذب المذموم مخادعة الكفار الأعداء، وإنما هو مرخص فيه. وجاء الحديث الرخصة في الكذب في ثلاث: في القتال ومخادعة الأعداء، كالتورية إذا أراد أن يغزو قوما ورى بالذهاب إلى غير المكان وهو يريد المكان، والثانية كذب الرجل ليصلح بين اثنين أو فئتين حتى تحقن الدماء وتصان الأعراض وتسلم الأموال، فيمكن أن يكذب بمعنى يظهر الأسف عند الخصم من خصمه ويقول كلاما ما قاله باعتدال وبحكمة، فهو يؤجر على هذا وإن قال شيئا ما قاله الخصم من أجل التقارب والتآلف والتصافح. وكذلك كذب الرجل على امرأته والمرأة على زوجها، ولكن في حدود، والغرض منه استصلاحها كأن يعدها بشيء ليعطيها، أو يعدها بحسن المعاشرة والمعاملة والرفق وما شاكل ذلك، سواء تحقق أو لم يتحقق. لكن لا يجوز له أن يكذب عليها فيأخذ حقها، لا يجوز، ولا يجوز لها أن تكذب عليه وهي تأخذ حقه بدون إذنه، هذا كذب لا يسمح فيه ولا يؤذن. فاستثنى الشارع الحكيم من الكذب هذه الثلاث المسائل في هذه الثلاث المواقف، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز للرجل أن يستعمل الكذب. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الموطأ: أيكون الرجل جبانا؟ قال: نعم. قيل له: أيكون بخيلا؟ قال: نعم. قيل له: أيكون كذابا؟ قال: لا، لأن الكذب ليس من خلق أهل الإيمان، فهو شيء وذم الله فاعله، والله أعلم. اقرأ الأسئلة. في هذا الساعة أنا لا يحضرني، معروفة كتب ابن القيم معروفة، لكن ما يحضرني الكتاب اللي يحتاج إلى تحقيق، فإن شاء الله يعاد السؤال مرة ثانية غير هذا الوقت. نعم.
يقول: في من المغرب في بلدنا عادة عندما يجتمع الناس في الولائم أو عند زيارة الأقارب يرفع أحدهم يدين ويطيل الدعاء ويرفع الآخرون أيديهم ويؤمنون، فما الحكم في ذلك؟
اتخاذ هذا من السنن غير وارد، وكون الإنسان يرفع يديه ليدعو لنفسه، أما الدعاء الجماعي في هذه المناسبات فليس له أصل فيما أعرف. فإذا دعا لنفسه ورفع يديه لا حرج الإنسان، أما يجمع مجموعة من الناس ثم يدعو بهم في مناسبات ما في إلا في الوتر، في قنوت الوتر يشرع ذلك، وفي القنوت في النوازل كذلك يشرع ذلك، أما غيرها في الولائم لا أحفظ شيئا ولا يقاس على هذا. نعم.
سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يسأل: هل يجوز استعمال عبارات من الكتاب المقدس للنصارى لدعوتهم إلى الله بعد تقديم الآيات القرآنية لنريهم المعاني الموافقة باعتبار التوحيد لله وأن عيسى عليه السلام ليس ابن الله كما يزعمون؟
إن وجد شيء يوافق شرعنا من التوراة أو الإنجيل ودعت الحاجة إليه فلا حرج أن يورده، يورد من كتابنا من القرآن الكريم، ثم يورد من كتبهم التي ما حرفت، الكلمات التي ما استطاعوا أن يحرفوها ليستدل بها على المقصود، لا يضر أبدا.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، هل المسك يقوم مقام التجمير؟ وما هي كيفية التجمير؟
التجمير بكل رائحة، البخورات المعروفة سواء بالكافور أو بالعود أو غيره مما يجمر به الحي والميت. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة، هل 40 مرة هي 40 كبيرة؟
الله أعلم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الرائحة تنجس ولم يحمل الخبث، ما معنى كلامه؟
معنى كلامه أنه يبين أن هذا الحد القلتين للماء إذا خالطته نجاسة بأنه طاهر، لأنها لا تستطيع النجاسة تغيير الماء إذا بلغ قلتين. والتحقيق في هذه المسألة غير هذا، التحقيق أن الماء الطاهر إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه إما لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا. نعم.
ما هي الكيفية الصحيحة لغسل الميت؟
يبدأ بمواضع الوضوء منه، بعد الاستنجاء يبدأ بمواضع الوضوء منه ثم يغسله ثلاثا، مرة بالماء يبدأ بميامنه ثم بيمينه ثم جانبه الأيسر ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم بالصدر مثلها ثم بالماء، وبعد ذلك يدخله في أكفانه. نعم.
هل الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة أم هي مخصصة داخل الحرم المكي؟
هذا خلاف بين العلماء، هل التضعيف خاص بالمسجد أم أنه في الحرم الذي هو حرم مكة؟ والصحيح العموم، وأن مساجد مكة كلها حرم، وكل مسجد داخل الأعلام فهو من الحرم الأربعة، والله أعلم.